بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الفرض الثاني وهو أن يكون البائع وكيلا أو وليا في بيع النصف الآخر كما إذا كانت الدار مشتركة بين البائع وغيره، وكان هذا الغير قد وكل البائع أن يبيع نصفه، أو كان هذا الغير مولا عليه من قبل البائع كما لو كان ابنا للبائع بحيث له أن يتصرف في بيع نصيبه. فما هو حينئذ مقتضى القاعدة لو قال البائع بعت نصف هذه الدار؟ فهل يحمل البيع على أنه مشاع فيكون ربع من البائع وربع من الوكيل الموكل أو المولى عليه، أو أنه يحمل على أنه بيع للبائع بخصوصه، أو أنه يكون للموكل أو المولى عليه؟ أشار المصنف إلى وجهين في المسألة أو قولين بعبارة أصح. القول الأول هو أن البيع يكون مشتركا بين البائع والموكل أو المولى عليه ما دام البائع لم يحدد من يقع عنه البيع ومن له البيع، والدليل على هذا القول هو بحسب ما أشار طبعا المصنف وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو ظهور لفظ النص في الإشاعة وأن البيع يكون مشاعا بين الشريكين البائع والآخر، والظهور الإثباتي يعني الذي في مقام الإثبات، حجة في مقام الثبوت، حيث إن عالم الإثبات كاشف عن عالم الثبوت، فيكون البيع إذن مشتركا، هذا بحسب المقتضى. وأما المانع فإن المانع المتوهم في المقام أحد أمور ثلاثة، أو أحد ما موانع ثلاثة كما أشار لها المصنف، وجميعها غير تامة. المانع الأول هو الإطلاق المقامي، حيث إن مقتضى كون البائع في مقام التصرف هو أن يحمل البيع على بيع نصيبه المختص به، لئلا يلزم التصرف في مال الغير. وهذا المانع مفقود، وذلك لأن المفروض هو إذن الغير بالتصرف في نصيبه وبالبيع، كما إذا كان الغير موكل فهو قد أذن لشريكه بأن يبيع نصيبه، أو الإذن الشرعي كما إذا كان الغير مولى عليه كالصغير والمجنون. إذن فالإذن موجود، إما إذن مالكي كما في الوكالة، أو إذن شرعي كما في الولاية. إذن فلا مانع من أن يكون البيع مشتركا، فإن الإطلاق المقامي لا موقع له في المقام. المانع الثاني الإطلاق الكلامي، حيث إن الظاهر من قول البائع بعت نصف الدار بدرهم مثلا، مع عدم تقييده كون البيع للغير، هو أن البيع لنفسه، فهذا هو المنصرف له الكلام. وإلا فلو كان يريد البيع المشترك لصرح، أو لو كان يريد البيع الخاص بالشريك لصرح. إذن فينصرف البيع إلى أنه بيع لنفسه وليس لشريك بيعا مشتركا أو لخصوص شريكه. وهذا المانع أيضا مفقود، وذلك لوجود إطلاقين في المقام. الأول هو إطلاق البيع الفعل، يعني إطلاق البيع يعني الفعل، قوله بعت، وهذا ظاهره أن البيع لنفسه كما قلت، إلا أن هذا الإطلاق يعني الذي للفعل معارض بإطلاق المتعلق وهو نصف الدار. بعت ماذا؟ نصف الدار. فإن للمتعلق وهو المقيد نصف الدار، أو وهو المقيد عفوا المقيد نصف الدار، له إطلاق حيث لم يقيد هذا النصف للدار بأنه نصفه المختص به أو نصف صاحبه أو نصف المشاع بينهما. إذن فكما أن الفعل وهو البيع مطلق، كذلك متعلق البيع وهو المقيد نصف الدار مطلق، ومع تعارض الإطلاقين يا شيخ عاشور، ومع تعارض الإطلاقين يرجح إطلاق المقيد يعني المتعلق على إطلاق الفعل، وذلك لأن إطلاق المقيد متمم للكلام بنظر العرف، فيكون صالحا للترجيح على إطلاق الفعل وهو البيع. وبالتالي فحتى لو كان البيع مطلق فينصرف إلى البيع المختص بنفسه، لكن المتعلق نصف الدار أيضا مطلق وهو ينصرف إلى البيع المشاع المشترك وهو المرجح بنظر العرف على إطلاق البيع. ولا يشكل علينا، دقق، لأن هناك من أشكل على المصنف، فنحن نرفعه حتى لا نقول إشكال وكذا، نرفعه. ولا يشكل علينا بما ذكرناه في رسالة الاستصحاب في الرسائل، في مسألة جريان الاستصحاب في الشك في الرافع وعدم جريانه، حيث قلنا هناك بأن الاستصحاب يختص بفرض الشك في الرافع ولا يجري عند الشك في المقترن، بدعوى أن الناقض وهو الفعل مستحكم، والاستحكام إنما يكون فيما له قابلية للدوام. فقدمنا هنا إطلاق الفعل وهو الناقض على إطلاق المتعلق وهو اليقين، لا تنقض اليقين، مع أن اليقين كما يشمل الشك في الرافع يشمل الشك في المقترن. فهناك قدمنا ماذا يا مولاي؟ إطلاق الفعل على إطلاق المتعلق، وهنا قدمنا إطلاق المتعلق على إطلاق الفعل. فلا يشكل علينا، فنحن ملتفتون، لكن لكل مورد خصوصية ولكل مقام مقال. فهناك لخصوصية قلنا يقدم إطلاق الفعل على إطلاق المتعلق وهو النقد الذي بطبعه مستحكم. فلا يشكل علينا بما أشكله الإيرواني في الجزء الثاني الصفحة 358، أو بما أشكله اليزدي في الجزء الثاني الصفحة 340 فإنا ملتفتون. المانع الثالث، ويا ليت ما ذكره هاهنا، لأن هذا المانع الثالث يا شيخ علي عقيل سجل اكتب انقش مولاي، لأن هذا المانع الثالث أنسب وأليق بالفرض الأول لا بالفرض الثاني، والأمر سهل. وحاصل هذا المانع الثالث هو أنه مر عليك مرارا وتكرارا أن الشهيد الثاني يقول بأن الفضولي ليس قاصدا إلى مدلول اللفظ في البيع، وإنما قاصد لللفظ فقط وليس قاصدا لمدلول اللفظ وهو البيع الجدي الحقيقي، وذلك لالتفاته أنه فضولي، فكيف يقصد نقل مال الغير مع أن الغير قد لا يكون راضيا؟ إذن فليس هناك إرادة للمدلول بالنسبة للفضول، وبالتالي فبما أن الفضولية دقق ليس له إرادة لمدلول البيع، فهذا يكون واردا، يعني هذا الظهور، هذا الظهور وهو أنه ليس له إرادة لمدلول البيع، يكون هذا الظهور واردا على ظهور متعلق المقيد وهو نصف الدار في الإشاعة، فبالتالي يتعين أن يكون البيع مختصا بالبائع وليس مشاعا ومشتركا بين الشريكين، لأن الفضولي لا إرادة له لمدلول الله جدا ولا قصد له للمدلول، فهذا الظهور يقدم على ظهور المقيد يعني المتعلق في الإشارة، فيتعين أن البيع مختص وليس مشتركا، فقصد البائع البيع لنفسه فقط. وهذا المانع مفقود، وذلك لأن المفروض في الفرض الثاني هو أن البائع مأذون له ببيع حصة شريكه، إما بالإذن المالكي كما في الوكالة أو بالإذن الشرعي كما في الولاية، فليس هو فضولي أصلا، فيكون لديه قصد لمدلول البيع المشترك. إذن فالأقوى حينئذ هو كما ذكر المصنف أن المقتضي تام والمانع مفقود، فالبيع إذا مشترك بين الطرفين. واضح الكلام؟ ومن هنا اتضح لديك لماذا قلنا المفروض أن هذا المانع الثالث يذكره المصنف في الفرض الأول، لأنه تتصور الفضولية في الفرض الأول، بخلاف الفرض الثاني فلا تتصور فيه الفضولية لوجود الإذن. فلاحظ يا مولانا هذا القول الأول بدليل، طبق العبارة كقسط من الراحة يا مولاي الجليل. قال ثم إنه لو كان البائع وكيلا في بيع النص، يعني الدار مشتركة نصفها للبائع نصفها للشريك والوكيل والشريك وكل أوليا عن مالكه، فهل هو كالأجنبي بحيث يصير البيع مختص كما قلنا في الفرض الأول، أو أنه لا بحيث يكون بيعا مشارعا؟ وجهان. خب مبنيا احنا قربنا مقتضي وفقدان مانع، وهذا لعله يعني اسهل للبيان المطلوب. مبنيا على ان المعارض، شوف شوف كيف، يعني كانه فارق عن عن وجود المقتضي وهو ان البيع مشار لظهور كلمه النصف في الاشاره. فالآن جاء لمرحلة المانع فيذكر موانع ثلاثة ويناقشها برمتها. قدم الآن المانع الأول على أن المعارض بظهور النصف يعني للمقتضي. ما هو المانع من المقتضي في المشاء؟ هو هذا المانع الأول، الإطلاق المقام، انصراف لفظ المبيع إلى مال البائع في مقام التصرف، لدى في مقام التصرف. وهذا المانع قلنا مردوده تمام، لأنه أصلاً مأذون بالتصرف. أو الآن المانع الثاني الذي هو الإطلاق الكلام أو ظهور التمليك في الأصالة، أن قاصد التملك لنفسه. الأقوى هو الأول. خب ما هو يعني المعارض؟ ما هو يعني أن المعارض لظهور النصف المشاء هو انصراف لفظ المبيع إلى مال البائع في مقام التصرف، وهذا مردود. لماذا؟ لأنه مأذون بالتصرف، فإذا المانع ارتفع. فإذا نقول ب يا مولاي الجليل أن البيع مشروع. لأن الآن يناقش في المانع الثاني، لأن ظهور التمليك في الأصالة يعني الإطلاق المقام الكلام من باب الإطلاق تمام، وظهور النص في المشاء وإن كان كذلك يعني نصف الدار ظهر مشاء وإن كان كذلك يعني من باب الإطلاق، فظهور التمليك في الأصالة من باب الإطلاق وظهور النصف لأنه مشاع من باب الإطلاق، إلا أن ظهور المقيد نصف الدار يعني المتعلق وارد على ظهور المطلق وهو الفعل بعته. ولا تشكل علينا بما أشكل الإيروان واليزدي، ملتفتون مولا لسان حال المصنف. يعني الآن الوانع الثالث، وما ذكره الشهيد الثاني من عدم قصد الفضول إلى مدلول اللفظ وإن كان مرجعه إلى ظهور وارد على ظهور المقيد يعني على ظهور المتعلق نصف الدار، إلا أنه مختص بالفضول يا مولاه. هذا يرد في الفرض الأول لا في الفرض الثاني، لأن القصد الحقيقي موجود، وجد قصد جدي لأنه أصلا مأذون في الوكيل والولي، فالأقوى فيهما فيها المفروض يقول فيها فيهما مولا أو في الوكيل والولي لا بس الاشتراك في البيع تحكيما لظاهر النصف، أن ظاهر النصف هذا يعني المقتضي، فالمقتضي موجود والمانع ضخم تمام. القول الثاني أن البيع يكون بيعا مختصا بالبائع ولا يكون مشتركا ما دام لم يصرح البائع بالشركة. والدليل على ذلك هو أولا إن لفظ الناس وإن كان يدل على الإشارة إلا أن دلالته دقق على الإشاعة بمعاني ثلاثة محتملة. المعنى الأول أنه يدل على الإشاعة بين حصة الشريكين وحقي المالكين، فإذا قال البائع بعت نصف الدار يعني نصفا مشاعا، تمام، بين حصتي وحصة شريكي فعلى كل واحد الربع، وهذا هو الذي كان يبتني عليه القول الأول. المعنى الثاني أن يكون معنى النصف المشاع يعني خصوص حصة البائع، فإن حصة البائع من الدار أيضا هي مشاعة ليست معينة ومحددة، فيصدق النصف المشاع حتى على حصة البائع التي هي في الواقع مشاعة. المعنى الثالث أن يكون المقصود من النصف المشاع خصوص حصة الشريك، فإن حصة الشريك أيضا مشاعة وليست محددة. إذا فهناك ثلاثة معان محتملة لهذا النصف المشاع، إما أن المقصود من بعت نصف الدار يعني المشترك، أو خصوص حصة البائع المشاعة، أو خصوص حصة الشريك المشاعة. هذا أولا. ثانيا لا يوجد ما يحدد أن المراد من النص هو المعنى الأول يعني المشاع بين الشريكين، بل يوجد ما يعين أن المراد هو المعنى الثاني يعني حصة خصوص البائع، وهو الإطلاق الكلامي، فإن مقتضى إطلاق قول بعت نصف الدار مع عدم تحديد أن مراد نصفا مشتركا بينهما بين الشريكين أو حصة شريكة هو انصراف البيع إلى كونه بيعا مختصا بنفسه. والنتيجة هي أن البيع يقع على خصوص حصة البائع لأنها أيضا مشاعة، وما ادعاه القائلون بالقول الأول من أن ظهور النصف في الإشاعة بمعنى واحد فقط بمراتب من الواقع. فإن لفظ النص له ثلاثة معاني من الإشارة، ويتحدد المعنى بالإطلاق الكلامي، ويؤيد صحة ما قلناه بعض المؤيدات. نشير إلى ما أشار له المصنف. المؤيد الأول: بيع الكل سلفا، بيع الكل سلفا، كما إذا كان هناك كيلوان من الحنطة. مشتركين بين البائع وغيره، وكان لكل واحد كيلو لكنهما ممزوجان، فباع البائع كيلوا بيعا كليا، كليا وليس جزئية، بيعا سلفا، فقال: بعت كيلوا من الحنطة بدرهم. فإن كلمة الكيلو مشاع، فتحتمل أن هذا الكيلو مشترك بين الشريكين، فنصف من البائع ونصف من الشريك، وتحتمل أنه الكيلو خاص بحصة البائع، وتحتمل أن هذا الكيلو خاص بحصة الشريك. ومع ذلك فالظاهر من كلمات الأعلام أنهم يقولون بأن هذا البيع يكون مختصا بالبائع، فكما التزموا بأن البيع يكون مختصا بالبائع في الكيلو من الحنطة في البيع السلفي الكلي، فكذلك الكلام في المقام. هذا المؤيد الأول يا مولاي الجليل. المؤيد الثاني هو: هبة نصف المهر مشاعا، كما إذا وهبت الزوجة نصف مهرها وهو 500 درهم، والمهر كان 1000 درهم، فقالت: وهبت نصف مهري لأمي، على سبيل الإشارة. ثم طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، فحينئذ يستحق الزوج نصف المهر كما قالت الآية: فنصف ما فرضتم. فهنا ذكر الأعلى أنه يتعين حق الزوج في هذا النصف الباقي، وليس له الحق في ربع هذا النصف والمطالبة بالبدل عن الربع الآخر الذي وهبته الزوجة، بل النصف يتعين في هذا المقدار. وهذا معناه ماذا يا مولاي؟ معناه أن الزوجة إذا وهبت النص من مهرها فهذا يتعين في هذا النصف المحدد الذي صرفت وأعطته ووهبته للأم. مع أنه لو كان الذي الزوج النصف على سبيل الإشاعة لكان المفروض أن له ربع هذا المقدار الباقي، هذا النصف الباقي، وله ربع النصف الموهوب، فله يطالب بالبدل عن هذا الموهوب، عن نصف الموهوب. فقول جماعة كالعلامة والمحقق والشهيد الأول والشهيد الثاني بتعين حق الزوج في هذا النصف الباقي شاهد على ما قلناه من أن حق الزوجة في النصف يكون في المقدار الموهوب فقط، وبالتالي فليس للزوج المطالبة بالبدل. إذن فعنوان النص قد يكون متعينا ومتشخصا في مقدار معين، وليس بالضرورة أن يكون مشاعا بين مشتركين مالين مشتركين. وإن أمكن دقق أن يقال بأن ما ذكره الأعلام من أن للزوج أخذ هذا النص المتبقي من باب أن ربعه له من باب الإشارة، وأما هذا الباقي الربع الثاني لأنه بدل عن الفائت، وما دام بدل فالمفروض في البدلية أن تكون مماثلة فلا يصاب إلى القيمة مع وجود عين المال. فهذا الربع الثاني الذي ندفعه من هذا المال، يعني هذا النص، ليس من باب النصف تعين للزوج في هذا المتبقي، لا، إنما يأخذ هذا الربع من هذا النص من باب أن عين المال موجود فلا يصار إلى البدل مع وجود عين المال التي هي مماثلة، بل هي عين المال. وإن أمكن أن يقال لكنه خلاف ظاهر كلمات هؤلاء الأعلام، حيث إنهم عللوا استحقاق الزوج هذا النص من باب أن حقه موجود في الباقي، لا من باب أن ربع هذا النص يكون مماثل لماله، وأنه من باب البدلية، بل من باب أنه هو حقه. فهذا شاهد إذن على ما قلنا من أن النص وإن كان لفظا مشاع لكن له أكثر من معنى، فقد يطلق على مال المختص. طبق يا مولاي، ما عندنا وقت إلا أن يمنع ظهور النصف إلا في النصف المشاع في المجموع. هذا القول الثاني اللي قلنا أنه يكون مختصا بحق البائع، إلا أن يمنع ظهور النصف إلا في النصف المشاع في المجموع. يعني إن كلمة النص لها أكثر من معنى، تستعمل في حق البائع بالخصوص، كذلك في حق الشريك الآخر بالخصوص كما تستعمل في المشاء بين الشريكين. وأما ملاحظة هذا الذي قلناه كمعنى أول، وأما ملاحظة حقي المالكين وإرادة الإشاعة في الكل من حيث إنه مجموعهما فغير معلومة، هذا اللي ذكرناه في المقدمة الثانية، لا يعلم أن المراد من النصف يعني النصف المشترك بين الشريكين، بل معلوم العدم بالفرق وهو الإغلاق الكلامي. ومن المعلوم أن النصف المشاع بالمعنى المذكور يصدق عن نصف البائع المختص به، فقد ملك كليا يملك مصداقه، وهذا لنا ضائع نظير الأول أو المؤيد الأول، فهو كما لو باع كليا سلفا كيلو وحنطة مع كونه مأذونا في بيع ذلك من غيره أيضا. يعني هناك كيلو وحنطة مشتركة والآخر آذن له ببيع نصيبه، لكنه لم يقصد إلا مدلول اللفظ وهو البيع، ما قصد أن يبيع كيلو وحنطة صاحبه أو أنه مشترك من غير ملاحظة وقوع عنه أو عن غيره، فإن الظاهر وقوع لنفسه لأنه عقد على ما يملكه، فصرفه إلى الغير من دون صرف لا وجه له، فيكون بيع كيلو كيلوه الخاص به. المؤيد الثاني ولعله لما ذكرناه من عدم يعني من عدم منافاة حمل النص على المختص بالبائع لظهور النصف في الإشاعة، ذكر جماعة كالفاضلين والشهيدين، الفاضلين للعلامة والمحقق والشهيدين وغيرهم، أنه لو أصدق المرأة عينه فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي، مع أن الآية قالت فنصف، والمفروض أن النصف مشاع بين هذا وبين الموهوب، قالوا لا يتعين المال في حق الموجود لا نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب. وإن ذكروا ذلك احتمالا، ذكروا طبعا أنه يكون نصف الباقي نصف الموهوب، لكن ذكروا على سبيل الاحتمال وليس إلا، وهذا الكلام ليس إلا يعني أنه يتعين في الباقي، ليس إلا من جهة صدق النصف على الباقي فيدخل في قوله تعالى فنصف ما فرضتم، وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم، يعني يمكن أن يقال لعلهم ذكروا ذلك في الباب أن هذا الربع الباقي من هذا النصف يكون مماثل، بأنه لما كان الربع الباقي للمرأة من الموجود مثلا للربع مثلا للربع الثالث من الزوج ومساويا له من جميع الجهات، بل لا تغالب بينهما إلا بالاعتبار، ولا هو عين ماله فلا واجب اعتبار القيمة، يعني لا معنى أن يصار بالبدل، نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها قيمية، يعني لو اقترض شخص دينار وأرجع نفس الدينار خلاص عين المال بعد ماذا يضرب البدل، لكن الظاهر أنهم لم يريدوا هذا الواجب، وهو أنه يدفع هذا الربع من باب البدلية، وإنما علل استحقاق الزوج لهذا الباقي النصف للنصف الباقي بدقاء مقدار حقه، لأن هذا مقدار حقه، فلا يخلو عن منافاة لهذا المقام يعني في البيع، فكلامهم في البيع منافي لما ذكره في مسألة المهر، حيث في البيع قالوا أنه يكون البيع مشترك، لو قال بعت نصف الدار يكون مشترك، وفي المهر مسألة فنصف ما فرضتم قالوا أنه يتعين حق الزوج في النصف الباقي، مع أن المفروض يقولون بالإشاعة فله ربع هذا الموجود وله المطالبة بربع الموهوب، والحمد لله رب العالمين.